come up with three amendments, and you know, with a, you know, هذا صار الكلام حول ولاية الأب والجدي له على المثل البالغة الرشيدة. الشيخ الشارع تبع الشيخ المصنف رحمه الله عليهما اختار أن لا ولاية للأبي والجدي للأب على الذكر البالغة الرشيدة. واستدل الشارع بالآيات وببعض الأخبار وبالأصل. وقد اخترنا يوم أمس رواية واحدة تدل على ذلك، وهي رواية سعدان بن مسلم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا بأس بتزويج الذكر إذا رضيت بغير إذن أبيها. المقابل توجد أخبار تدل على أنه لا تتزوج البكر إلا بإذن الولي. من هذه الأخبار رواية أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها. وقد جمع الشيخ الشارح عليه الرحمة بينما دل على استقلال البكر البالغة الرشيدة على استقلالها في أمر زواج نفسها، وبينما دل على عدم استقلالها وأن للأبي ولاية عليها، جمع بينها بين هاتين الطائفتين بحمل ما دل على أنها لا تتزوج إلا بإذن أبيها أو بإذن الولي، حملها على الكراهة، فيكره لها أن تتزوج بغير إذن أبيها. لماذا؟ لأن ما دل على جواز أن تستقل صريح بالجواز، وما دل على أنها لا تتزوج إلا بإذن أبيها ماذا؟ ظاهر في الفرمة. فجمع بينهما بحمل ما هو ظاهر على ما هو نص، والنتيجة أنه يجوز لها أن تتولى نكاح نفسها، يعني تنكح نفسها يعني، واضح، من غير إذن أبيها وإن كان يكره لها ذلك. وذكرنا أمس لأنه لو كان النهي مولويا لأتى هذا الجمع. الرواية التي تقول: الجارية البكر التي لها أب لا تتزوج إلا بإذن أبيها لا تتزوج، هذا حكم مولوي، هذا النهي هو مولوي أو لا؟ قلنا بأنه ليس مولويا، وإنما هو إرشاد إلى فساد العقد على تقدير أن لا يستأذن الأب، وبالتالي لا يمكن حمله على الكراهة.
أصل في النواهي المولوية.
أصل في النواهي المولوية، لكن إذا ارتبطت بالمركب، كما إذا قال لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، في هذه الحالة لا نستفيد أنه يحرم على المصلي أن يصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه، بل لو صلى لم يأثر، بل تكون صلاته. هذا إرشاد إلى مانعية ما لا يؤكل لحمه من صحة الصلاة. أو مثلا صلي بطهور، مو تجب الطهارة تكليفا في الصلاة، وإنما هو إرشاد إلى شرطية الطهارة للصلاة، بحيث لو صلى بدون طهارة لا يكون آثما إلا أن يأتي فيه أمر التشريع، هذا شيء آخر. ولكن لو صلى من غير طهارة تكون صلاته فاسدة. واضح. بعد إذن أضاف الشيخ الشارع أنه لو عمل بها، أي بالأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن الولي، كهذه الرواية اللي هي رواية أبي مريم الجارية البكر التي لها لا تتزوج إلا بإذن أبيها، مثل هذه الأخبار يقول لو عمل بها لزم إطراح ما دل على انتفاء الولاية. عندنا أخبار التي دلت على استقلال البنت البكر الرشيدة بزواج نفسها، ماذا تفيد؟ أنه لا ولاية للأب عليها. يقول لو أخذنا بهذه الأخبار الدالة على أنها لا تتزوج إلا بإذن أبيها لزم منها ماذا؟ إطراح ما دل على انتفاء الولاية. أي ولاية؟ ولاية الأب. هو العكس بالعكس أيضا، لو أخذنا بتلك الأخبار يلزم إطراح هذا، هذا أمر مشترك. أنت لو أخذت بالأخبار الدالة على ماذا؟ استقلال البنت في زواج نفسها، لزم منه إطراح هذه الرواية. لكن هو سيقول لنا أنا جمعت وبالتالي أخذت بالروايتين معا. قال ومنهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية، جمع بين الطائفتين ما دلت على الاستقلال وما دلت على عدم نفوذ زواج البنت إلا بإذن الولي، جمع بينهما بأنه يعتبر في صحة نكاح البنت أن لا يزوجها الأب من دون أن يستأمرها ويأخذ رأيها، وليس لها أن تتزوج دون أن تستأذن أباها، يعني لا بد من جمع الأمر. قال ومنهم من جمع بينهما بالتشريك بينهما في الولاية، ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام، طائفة حملت على المتعة وطائفة حملت على الدوام، وهذا فيه قولا بعضهم حمل الأخبار الدالة على اعتبار إذن الولي هذه على المتعة، وتلك التي ماذا تقول للبنت أن تستقل هذه حملها على الدوام، وبعضهم عكس قال التي الأخبار التي دلت على اعتبار إذن الأب قال هذه في الدالة، والتي دلت على الاستقلال هذا في المنقطع. ماذا تقول شيخنا الشارح؟ هذه دعاوى بلا دليل، بعبارة أخرى لا شاهد على مثل هذه الجمل، عندما لا يكون هناك شاهد يسمى مثل هذا الجمل بالجمل التبرعي، حيث لا تكون هناك قرينة على هذا الجمع بين الطائفتين، يعود الجمع تبرعي. هنا توجد حاشية لنفس الشيخ المصلى الشارح، قال القائل بالتشريك المفيد وأبو الصلاح والذي فصل فأجاز تفردها بالمتعة دون الدوام الشيخ في كتابي الأخبار، وعكس آخر غير الشيخ، عكس يعني شنو؟ أجاز تفردها بالدوام دون المتعة، يقول ولا يعلم بعينه، لا نعلم ما هو. فإذا قول الشيخ هنا ومنهم من جمع بحمل إحداهما على المتعة والأخرى على الدوام، بعضهم حمل ماذا؟ الأولى على المتعة والثانية على الدوام، وعكس بعضهم، فلذلك قال أحدهما أو إحداهما. هذه مسألة وانتهينا منها. مسألة أخرى لو عضلها الولي
الثانية تعتبر
على رئيس السيستاني بكر وإن أزيل البكر، فإذا مو لا موضوعية لوجود البكر وعدم وجود، بل بعضهم لو زالت البكر بوثبة بقرصة حشرة لعارض تعد بكر ولا تعد، أيضا لو أزيلت بوطئ لكنه ماذا لا يملكه الماء، سيستاني يقول ماذا؟ لا بد أن تستأذن أباها لو أرادت أن تتزوج،
حتى الوطء الشبهة
ظاهرة، حتى الوطء الشبهة
يمكن السيد الطبطبائي صاحب العروة الوثقة،
السيد
ما أدري، الشهيد الأول الشهيد الثاني كمان نفس الرأي،
ما أدري في ذلك، بس عموما الذي يتذكره رئيس سيستاني بقبال من يقول بأن وجود البكارة له موضوعية، فإذا كانت هناك بكارة وعذرة لم تزل ففي هذه الحالة هي
ما الحكمة أنها تملك أمرها في هذه الحالة أنها من لاقت الرجال وتم الوضع، يعني تعرف أنها تملك أمرها بها ما يصلح لها وما لا يصلح لها،
ليست رشيدة نفس الزنا الذي يدل على عدم رشد.
لا مو على الزنا لا يدل، قد يكون الزنا من طرف واحد كما إذا كان اغتصابا، ولكن مع ذلك لا بد أن تستأذن أباها. أنتم شو تفضل تفضلون شنو؟
أنا أقول ما الحكمة من أنه إذا كان الثيب أنا أتملك أمرها في هذه الحالة لأنها لاقت الرجال فلا تحتاج إلى الاستئذان، فكذلك هذه بعد نفس الشيء خصوصا إذا كان من طرف واحد.
كلامك صحيح، لكن ما هو المراد من الثيب والملك؟ كلام ما هو المراد؟ فإذا قلنا بأن الثيب من لا بكارة لها
هذا يقول أن التي وطئت،
خب وطئت حتى لو كان الوضع غير مستحب على العموم بعض الكلام، كل الكلام في ماذا؟ في تحديد من هي الثيب من هي البكر، وبعد إذن الحكم واضح. المشكلة بعضهم يوسع في دائرة البكر مثل السيد السيستم فيقول حتى الموطوء إذا لم يكن هذا الوط مستحقا للوطئ في هذه الحالة لا تملك المرأة أمها، بل لا بد أن تستأذن أمها حتى. فإذا مرجعه إلى إيش؟ إلى الموضوع، مو مرجعه إلى الحر. قال الشيخ ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالكفو مع وجوده ورغبته، يوجد كفو لها، الكفاءة هنا ماذا؟ طبعا مو الكفاءة الدينية التي هي مثلا هي مسلمة تقدم لها مسلم، قد يتقدم لها مسلم ولكنه شارب خمر، فلو أن الولي ماذا لم يزوجها من لا يعد عظما، تقدم إليها مسلم بل مؤمن، مؤمن بمعنى ماذا؟ 12 بمعنى 12، ولكنه ماذا؟ لكنه تارك للصلاة، فلو أن الأب لم يزوجها منه لا يعد عضلا، أو أنه مثلا يقارف الكبائر أو متجاهر بها أو هو متجاهر بها، في هذه الحالة لو منعها من الزواج منه لا يعد عضلا. لكن لو جاءه لا، على حد تعبير الرواية جاءها من يرضى خلقه ودينه، ومع ذلك ماذا؟ ما زوجها مثلا لقلة ذات يده، هذا ليس مبررا. نعم إذا لم يكن في يده شيء بأن كان لك عن لا مال لا، بعضهم يقول لا بأس على الأب في أن ماذا؟ في أن لا يزوجها منه ولا يعد حينئذ عاضلا لها، ولا تستقل بعد ذلك بأن تزوجها. قال ولو عضلها الولي وهو أن لا يزوجها بالكفر مع وجوده ورغبتها تريده، فلا بحث في سقوط ولايته، صماه كلام. وجواز استقلالها بماذا؟ به، أي بماذا؟ بالنكاح. ولا فرق حينئذ بعد أن تسقط ولايته، لا فرق حينئذ بين كون النكاح بمهر المثل أو أدون من مهر المثل، لا بأس. قال ولو منع من غير الكفر، يعني لم يزوجها عضلها عن غير الكفر، هذا إذا سميناه عضلا ولو بالمعنى اللغوي، وإلا العضل بالمعنى الشرعي هو منعها من الأكفاء، واضح. الآن منعها لكن من غير الكفر حينئذ لم يكن عضلا، وبالتالي لا تستقل في أمر زواج نفسها.
ليش قال ولا فرق حينئذ بين
كونه؟ لأنه قد يفرق لي ويقول البعض حتى لو استقلت بأمر النكاح من اللازم عليها أن لا تزوج نفسها بأقل من مهر المثل.
هو المهر لها وهي حق.
مع ذلك يعني رغم أن المهر في الأب أولا وأخيرا لها، لا يدخل في جيب الأب على تقدير أن يزوجها حتى بدون مهر المثل، لا يدخل في جيبه شيء، ولكن عندما تستقل بعد أن عضلها الأب، عندما تستقل في أمر نكاح نفسها من اللازم عليها أن لا تزوج نفسها إلا بمهر المثل أبا زاد، لها أن تزوج نفسها بعد أن عضلها أبوها، لها أن تزوج نفسها من الكوف حتى لو كان المهر أقل من مهره. قال وللمولى تزويج رقيقه، للمولى أن يزوج هذا من هو رقيق له، عبد، أما، صغير، كبير، رشيد، غير رشيد، ذكرا كان أو أنثى، رشيدا أو غير رشيد. نعم، أم غير رشيد، رشيدا كان أم غير رشيد، ولا خيار له معه، يعني لا خيار لهذا الرقيق مع ماذا؟ مع المولى، مع إرادة المولى للتزويج، لا خيار له.
رشيد يعني بالغ؟
لا، رشيد له تمييز، يعني يميز ما هو صالح،
يحسن
التصرف فيما يرجع إلى أمر النكاح. قال وله إجباره عليه، يعني للمولى أن يجبر رقيقه على الزواج مطلقا، يعني من غير فرق بين أن يكون هذا الرقيق كبيرا أو صغيرا، رشيدا أو غير رشيد، ذكرا أو أنثى، في إشارة إلى قول نقله الشيخ يحيى بن سعيد صاحب كتاب الجامع للشرائع، نقل قولا لا يعرف من قائله بأنه فيما إذا كان الرقيق كبيرا فماذا؟ فلا يصح إجبار المولى له، بلا فرق بين أن يكون هذا الكبير ماذا؟ بلا فرق بين أن يكون هذا الكبير ذكرا أو أنثى، وإن كانت العبارة تشي بكونه ذكرا، إذ قال الشيخ يحيى بن سعيد وقيل ليس له إجبار، يقول البعض يعني العبد الكبير، فهل العبد الكبير هنا يعني الرقيق الكبير حتى لو لم يكن ماذا ذكران، أو لا خصوصية لكونه ذكرا كبيرا؟ يحتمل ويحتمل، وإن كان لا يبعد أن يراد الذكر الكبير،
الكبير يعني البالغ،
البالغ حتى لو لم يكن رشيدا ليس له أن يزوج في قوله، فإذا له إجباره عليه مطلقا، في إشارة إلى هذا القول الذي ذكره صاحب الجامع عليه الرحمة الذي نقله. قال ولو تحرر بعض الرقيق، تحرر بأن كان مولاه يملك بعضه لا يملك تماما رقبته، لم يملك إجباره حينه، لماذا؟ لأنه مضعف، كما لا يصح نكاحه إلا بإذنه، لو أراد هذا المولى أن ينكح هذه المرأة، أن ينكحها يعني شنو؟ أن يزوجها، عفوا لو أراد أن ينكحها أن ماذا؟ أن يتزوجها، ليس له إلا بإذنها، واضح، لأنها تملك أمرها ولو جزئيا، واضح هذا الكلام.
فشيخنا أكيد لو تحرر بعضه، عندنا نوعين هو تحرر مشروط وغير مشروط،
فهنا طبعا إذا كانت الكتابة مشروطة صلوا المكاتب
نعم،
تارة لا، تارة تحرر بعضه لا للكتابة، وإنما إن كان هذا في هذا الفضل لا يعود عبدا، لنفترض أنه ماذا بالكتابة المطلقة مو بالكتابة المشروطة، فبمجرد أن يدفع من مال الكتابة شيئا، كلما دفع شيء يتحرر بمقدار ماذا؟ بمقدار ذلك المال، فلو أنه كاتبه على أن يرتقه فيما لو دفع 1000 دينار وتركه يعمل، فهو وأطلق له بحيث كلما دفع شيئا من مال الكتابة تحرر بمقدار ذلك المال، فلو أنه دفع في الشهر الأول 100 تحرر 20، في الشهر الثاني ماذا؟ دفع 100 أخرى، الآن تحرر ماذا؟ 15 و10، وهكذا دواليك، هذا فيما إذا كانت الكتابة غير مشروطة، وإلا لو قال له لا يتحرر شيء من إلا على تقدير أن تدفع تمام الثمن، تمام مال الكتابة، فلو دفع في الشهر الأول 100 ما تحرر، وفي الشهر الثاني 100 لا يتحرر شيء، إلى أن يدفع 100 الأخيرة فيتحرر مباشرة، هذه مكاتبة ماذا؟ مشروطة، كلامنا في الأول مو في الثاني،
مو خاصة بالكتابة شيخ، المكاتبة شيخ، ممكن هو يوهب بعض،
ممكن
إلى آخره،
يمكن له ماذا أن يحرر بعضه، لكن نحتاج إلى أن نلاحظ أنه هل يمكن إيقاع العتق بالإضافة إلى العقد؟
هذا الجواب،
هذا لا بد من أن ننظر فيه، راجع هذه المسألة، لكن يوجد فرض آخر وهو ما إذا كان هذا المملوك ماذا مشتركا، فيه شركاء، أعتق أحدهما نصيبه من العقد، هنا يوجد كلام بأنه ماذا؟ بأنه يستسعى في ماذا؟ في الحصة الأخرى، يعني ما تصير بعضه ماذا حر وبعضه عفوا. قال والحاكم والوصي، يزوجان. تقدم الكلام عن ماذا؟ عن الولاية بالقرابة. انتهينا منها لأنه قال فيما تقدم: فولاية القرابة على الصغيرة أو المجنونة أو البالغة سفيهة، وكذا الذكر لا على الرشيدة الباكر، عفوا لا على الرشيدة في الأصح. قال: ولو عضلها فلا بحث في سقوط ولايته. بعدين ذكر للمولى تزويج رقيقة، هذه شنو؟ ولاية غير القرابة. الآن ولاية الحاكم والوصي. الوصي عن من؟ الوصي عن أحد الأبوين الذي هو الجد أو عفوا الذي هو الأب أو الجد لها. قال: والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل أو سفيها. بعبارة أخرى، هل يزوجان الصغير؟ لا. سيأتي علينا إن شاء الله بأنه لا ولاية للحاكم والوصي في تزويج، في تزويج من؟ في تزويج الصغير. الصغير ما يعم الصغير والصغيرة، واضح هذا؟ من هو متلبس ويصف الصغار ليس للحاكم ولا للوصي أن يزوجه. إذن لهما أن يزوج من؟ البالغ، لكن مو مطلق البالغ، من بلغ وهو مجنون فاسد العقل أو لا سفي إلى الآن لم يرشد، فللحاكم الشرعي فيما إذا رأى صلاحا أن يزوجه. كما لو عرف من هذا الولد الذي بلغ ولم يرشد به أنه على تقدير أن يدعه بلا زواج، هذا يفسد سلوكه، في هذه الحالة يزوجه ويفك العباد والبلاد.
لو فصل الجنون أو السفر،
لا سيأتي علينا إن شاء الله أنه على تقدير الانفصال، حتى بالنسبة إلى ولاية من، حتى على بالنسبة إلى ولاية الآب. قال: والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقل أو سفيها، مع كون النكاح صلاحا لا بعد، وخلوه من الأبوين، يعني لا يوجد له أبوان، لأن الوصية الوصي إنما تكون ماذا؟ وصايته ماذا؟ ماضية، فيما إذا ماذا؟ فقد الأبوان. فلو جعله الأب وصيا وماذا؟ الأب والجد موجود، ما يمكن أنت أن ماذا؟ أن تمضي ولايته. جعله الأبوان معا وصيا، فلا تنفذ وصيته أو وصايته إلا على تقدير أن ماذا؟ أن يفوتا معه. قال: ولا ولاية لهما، أي للحاكم والوصي، على الصغير مطلقا في المشهور، يعني مجنونا كان أو غير مجنون، رشيدا كان أو غير رشيد، ولا على من بلغ رشيدا، لا ولاية لهما على من بلغ رشيدا. قال: ويزيد الحاكم، الحاكم له ماذا؟ له امتياز على غيره، ويزيد الحاكم الولاية على من بلغ ورشد ثم تجدد له الجنون. لنفترض أن هذا كان ماذا؟ كان غير فاسد العقل إلى أن بلغ ورشد، أيضا مو ملك نفسه، فليس للأب أن يزوجها، ليس للأب أن يزوجها، لكنه لم يتزوج بعد وعرض له الجنون لاحقا. في هذه الحالة، في هذه الحالة الحاكم له أن يزوجه وليس للأب أن يزوجه، لأن ولاية الأب انقطعت بماذا؟ ببلوغه. نعم لو اتصل جنونه بالبلوغ لاستصحبنا بقاء هذه الولاية له للأب، كان من ولادته أو من بعد ولادته، يعني في طور صبا كان مجنونا، اتصل جنونه ببلوغه، فكانت للأب في طور صغره كانت له ولاية عليه في أن يزوجه. لما بلغ وهو لا يزال فاسد العقل، لما بلغ نشك في أن ولاية الأب ارتفعت أو لم ترتفع، نستصحب بقاء، لكن حيث يتجدد الجنون بعد البلوغ والرشد، يعني بعد أن انتفت ولاية الأب، نشك في عود ولاية الأب ثانية له، لأنها تحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فلا ولاية للأب. لا يمكن له أن يتولى الزواج بنفسه، إذا الفرض أنه مجنون، فمن الذي يزوجه؟ يزوجه الحاكم، واضح؟ فيما إذا رأى صراحة. قال: وفي ولايتي وفي ثبوتي ولاية الصبي، عفوا، وفي ثبوتي ولاية الوصي على الصغيرين مع المصلحة مطلقا أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح أقوال مختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا. احنا كنا نتكلم عن ولاية الحاكم، وقلنا لا ولاية لهما على الصغير مطلقا هي في المشهور. الآن رجع مرة ثانية يعدد فيها الأقوال التي هي على خلاف المشهور، لا ولاية لهما، لا ولاية للحاكم، ولا ولاية للوصي. بعد إذن قال في كلام له عن الوصي بالخصوص كأنه قال هكذا: لا ولاية للوصي على الصبي على رأي المشهور. المشهور أن لا ولاية للوصي على الصبي، هذا في هذا رأي المشهور. في قباله أنه لا تثبت ولاية للوصي على الصغيرين، له الصغير والصغيرة مطلقا، عفوا مع المصلحة مطلقا، يعني شنو؟ من جهة أنه جعلت له وصاية في النكاح أو لم تجعل له وصاية في النكاح. المهم ماذا؟ ما حددت له، يعني أدر شؤون هذا الولد لكن ما أعز إليه أمر النكاح بالخصوص. هذا الرأي يقول، هذا الرأي الأول بعد رأي المشهور للوصي، يقول هكذا: للوصي ولاية على الصغيرين، على الصغيرين في تزويجهما مع المصلحة، وإن لم يوصى إليه بالخصوص في تزويجهما. هذا قول. قول آخر: لا، مع تصريحه له، يعني مع تصريح الأب أو الجد للأب للوصي في أن يزوج، يعني أوصياه أو أوصاه أحدهما بأن يزوج، ففي هذه الحالة له أن يزوج، لكن مع ذلك مع المصلحة لا بدون المصلحة. واضح ما يعبر عنه بالغبطة. أو مع تصريحه له في الوصية بالنكاح، نعم، في ثبوت ولاية الصبي الوصي، إما بنحو في ثبوتها، إما بنحو الإطلاق أو بنحو التقييم. أقوال اختار المصنف هنا انتفاءها مطلقا، يعني شنو؟ رأيه رأي المشهور أن لا ولاية للوصي على الصغيرين، حتى مع كون النكاح ماذا؟ غبطة لهما. قال: وفي شرح الإرشاد، اللي هي كتاب للشيخ المصنف على الرحمة، كتاب جيد اسمه غاية المراد في شرح الإرشاد، مكتوب في 3 مجلدات. وفي شرح الإرشاد، غاية المراد في شرح الإرشاد، اختار الجواز، اختار الجواز مع التنصيص، يعني فيما إذا نص أحد الأبوين على ماذا؟ نص في وصيتهما للوصي في أن يزوج هذين الصغيرين أحدهما، مع التنصيص أو مطلقا. ليش؟ قول واحد. عبارة الشيخ لو رجعتم إليها، عبارة الشهيد الأول في غاية المراد فيها ماذا؟ فيها احتمالان، أو له عبارة سابقة ولاحقة. إحدى العبارتين تعطي أن للوصي ولاية في تزويج الصغيرين مع المصلحة، وإن أطلق له أحد الأبوين أو كلاهما. عبارة أخرى لاحقة لها مباشرة تعطي لا، أن له ذلك على تقدير أن ينص في الوصية على النكاح. عبارة، فلذلك قالها، قال مع التنصيص أو مطلقا. قال: وفي شرح الإرشاد اختار الجواز مع التنصيص أو مطلقا. وقبله العلامة في المختلف أيضا ماذا قال بهذا؟ قال: وهو حسن. هذا الرأي اللي هو ماذا؟ للوصي أن يزوج الصبيين فيما إذا كان في الزواج غبطة لهما، مع ماذا؟ حتى لو لم ينص على ذلك، حتى لو لم ينص في الوصية على أن له أن ينكحهما. قال حسن. لماذا؟ لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة، هذا الشكل ليست ولاية حتى الأبوين، فضلا عن ولاية الصبي، ليست ولاية ماذا؟ ولاية كيفية، ولاية تدور مدار الغبطة والمصلحة. واضح هذا الكلام. قال
يقول أنه مشترط عدم المكسب
بعضهم هكذا، هذا يأتي في وين؟ في تصرفات الآب في مال الطفل، هل يعتبر أن يكون هناك مصلحة؟ يقول أن المهم أن لا تكون هناك مفسدة، لكن فيما يرجع إلى تزويجه يقولون فيما إذا كانت هناك غبطة ومصلحة. في حدود اطلاع ما أتذكر بأنه يوجد مفسدة، يقولون بأنه المهم أن لا تكون مفسدة.
المفسدة. نعم الأحوال الأولى
لأنه يوجد هذا القول والمعروف بأنه يعتبر وجود غبطة ومصلحة. نعم. قال لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة، وقد تتحقق هذه الغبطة والمصلحة في وين؟ في نكاح الصبي. واضح هذا الكلام؟ فإذا يعني لماذا يعني نتساءل بأنه لماذا يعطل الصبي من أن يزوج؟ إذا المسألة مسألة مصلحة، يعني إلى أن يكبر فيختار ما فيه مصلحته، ونحن نقول بالنسبة إلى ولاية الوصي أنها ماذا؟ منوطة بالمصلحة. فإذا إذا كانت الحكمة هي المصلحة، المصلحة قائمة. واضح هذا الكلام؟ هكذا قيل لأن تصرفات الوصي منوطة بالغبطة، وقد تتحقق في نكاح الصغير على العموم. قد لا يكون هذا هو الأول والآخر كما نرى، فلذلك لا يمكن التعويل عليه. قال ولعموم فمن بدله من بعد ما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. آية، هذه الآية تتحدث عن ماذا؟ عن الوصية، وأنه ماذا؟ لا يجوز تبديلها، وأن من بدلها فعليه إثم. فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلونه. هذه الآية قال الشيخ فيها ماذا؟ فيها عموم. العموم ممكن أن يتصور مرة العموم بمعنى الاستيعاب، إما أن نتصوره إطلاق، وإما أن نتصوره عموما. يعني إما أن نتصوره عموما لفظيا وضعيا، وإما أن نتصوره ماذا؟ إطلاقا، اللي هو ببركة مقدمات الحديث. كيف؟ فلو أمسكنا بالضمير في من بدله، نقول هذا الضمير من بدله مطلق، مو من بدل هذا دون هذا، هذه الوصية دون تلك، وإنما مطلق الوصية. من بدل الوصية مطلق الوصية في هذه الحالة ماذا؟ فهو آثم. واضح هذا الكلام؟ يعني ماذا؟ يعني يلزم أن تعمل بالوصية، يلزم أن تعمل بالوصية. هذه واحد. تارة نقرره عموما، نأتي إلى كلمة من، يعني كأنها قالت كل من بدل الوصية بعدما سمعها فإثمه على هذا المبدل. واضح هذا الكلام؟ والنتيجة أنه يلزمك أيها الموصى له، أيها الوصي، أن تعمل على وفق الوصية، حتى لو كانت هذه الوصية بماذا؟ بالتزويج. ولكن الواضح يا إخوان أن هذا العموم لا يعطي صحة ماذا؟ لا يعطي لزوم العمل بالوصية إلا بعد الفراغ عن أن هذا يمكن أن يدخل في نطاق الوصية أو أن لا يدخل. نحن لم نفرغ بعد بأن للأبوين أن ماذا؟ أن يوكل أمر تزويج الصبيين إلى ماذا؟ إلى الوصي، حتى نقول في مرحلة لاحقة إياكما أن تبدل هذه الوصية. هذه تعطي ماذا؟ أن الوصية بعد الفراغ عن صحتها ليس لماذا؟ ليس للموصى له، ليس للوصي أن يبدلها، لا، أنها ماذا؟ تصحح كل ما نشك في كونه صحيح، يصح الوصية به أو لا. واضح؟
بس
نعم، هو كذلك. ولعموم فمن بدله، وقربنا كيف العموم أو الإطلاق. قال ولرواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه. هذه الرواية واضحة، أقلا فيما نحن فيه، أن من كان أجنبيا وأوصي إليه في أن يزوج في هذه الحالة ماذا؟ بيده عقدة النكاح. واضح هذا الكلام؟ له أن يزوج. هذه الرواية وإن موجودة باب ثمانية من أبواب عقد النكاح، حديث رقم 4، وبإسناده بإسناد الشيخ الطوسي عليه الرحمة عن أحمد بن محمد بن عيسى، طريق الشيخ إلى أحمد بن محمد بن عيسى صحيح، عن البرقي أو غيره، عن صفوان، عن عبد الله
ظاهرا لابن سينا عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام. هذه الروايه ما فيها سند عن البرقي او غيره
مرددا
مجمع به ماذا مرسلا واضح. قال سالته عن الذي بيده عقله النكاح قال هو الاب والاخ والرجل يوصى اليه والرجل يوصى اليه.
سندنا صحيح ايضا
محمد بن مسلم في نفس الرواية ظهر أنها صحيحة
موجودة
يقول صحيحة.
نعم وبإسناده عن الحسن بن محمود عن علي بن رياب عن أبي بصير وعن العلاء بن الرزين عن محمد بن مسلم كلاهما عن أبي جعفر مثله. هذه الرواية لكن تذاك السند فيه ماذا؟ فيه ترديد بين المعلوم والمجهول، ففي هذه الحالة تعود مرسلا. نعم لكن هذه مبتلات بشيء إن شاء الله أنا خلنا بس نقربها وبعدين نعود إليها. رواية أبي بصير هذا تعطي أن له بيده عقدة النكاح، يعني ماذا بيده؟ أي شيء أن يزوج لولا هذا الذي نفهمه بدوا. بعد إذن ذكر ما يمكن أن تسقط به الرواية ولا يكون هناك مجال للاعتماد عليها، وهو اشتمالها على ما لم يقل به أحد من ماذا؟ من الطائفة، وهو أن عقدة النكاح تكون بيد الأخ، هذا مذهب العامة، واضح؟ وإلا لا أحد من فقهائنا يقول بأن للأخ ولاية تزويج ماذا؟ أخته، واضح؟ يستحب لها أن تستأمر. تستأذن تستحب نعم يقول بهذا، لكن أنه ماذا لا ينفذ نكاحها إلا بإذنه كما هو الحال بالنسبة إلى نكاح إلى بالإضافة إلى الآب أو الجد للآب، لا أحد يقول. وذكر الأخ غير مناف لإمكان حمله على كونه وصيا أيضا، طبعا هذا يحتاج إلى قدم ولا قليل. بيقول مثلا شنو؟ هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه، قال هذا يوصى إليه يعني يوصى إلى الأخ وإلى ماذا؟ وإلى غير الأخ، هذا خلاف الظاهر، إلا قال يوصى إليه، واضح هذا الكلام، عموما خلاف الظاهر جدا. على العموم هو هذا الذي يريد أن يقوله بأنه سقوط ماذا؟ جزء من المضمون عن الحجية لا يؤذن بسقوط ماذا؟ تمام مضمون هذه الرواية، ولأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، الحاجة قد تدعو إلى ماذا؟ إلى أن قد تدعو إلى أن
يتزوج
الصبي ولا وصية عليه، فمن الذي يزوجه؟ يزوجه الأخ، الحاجة موجود، بس قلنا فيما تقدم بأنه لا ولاية للحاكم على الصبي. قال لتعذر تحصيل الكف حيث يراد، يعني حيث يراد الكف قد يتعذر تحصيله، الآن موجود باكر ما موجود، الآن موجود والأخ يمكن أن يزوج الحمد لله، غدا غير موجود، يعني قلنا ننتظر إلى أن تكبر، هذا الكف لا يكون موجود، فحيث يراد، حيث يراد الكف أو حيث يراد، حيث يراد التزويج، واضح هذا الكلام، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه، مع التصريح بماذا؟ بالولاية فيه. عموما هذه الرواية لها ذيل، هذا الذيل يمنع من أن تكون ماذا؟ يمنع من أن تعطي هذه الرواية بأن هؤلاء أولياء في النكاح، وإنما هم أولياء في ماذا؟ في العفو عن المهر. الآية الكريمة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. امرأة مطلقة تستحق بالطلاق ماذا؟ نصف المهر، النصف الثاني ترجعه إلى الزوج. الآية تقول إلا أن يعفون، حتى نصفها ما تريده، حتى نصفها ما تريده، أو لا، من الذي بيده عقدة النكاح يقول أن ما أريده، ما أريد هذا النصف. من الذي بيده عقدة النكاح؟ تقول الرواية الذي بيده عقدة النكاح الأخ الرجل يوصى إليه. هؤلاء بيدهم عقدة النكاح في أي جهة؟ في جهة ماذا؟ فيما يرتبط بالمهر والعفو عنه، واضح هذا؟ شوفوا هذه الرواية نفسها بإسناده عن كذا إلا أنه قال فأي هؤلاء عفا فعفوه جائز في المهر إذا ماذا عفا عن. واضح هذا الكلام؟ هذا دليل موجود. اللهم إلا أن يقال لأن هذا لا يمنع، بل هذا يعطي أمرين. أن أولا الآية تقول له عقدة النكاح، عقدة النكاح ماذا؟ له أن يربط. هذا الذي له عقدة النكاح له أن يعفو، فإذا ماذا؟ لا يتعين أن يكون في واحد منهما دون الآخر، بل له الأمران. أولا له عقدة النكاح، والذي له عقدة النكاح له أن يعفو فيما يرتبط بالمرء، هذا هو الأوضاع.
يكون يعني محل الاستدلال.
نعم، بالتالي تكون محل الاستدلال. قال وهنا مسائل. الأولى، يصح اشتراط الخيار في الصلاة. يعني شنو يصح اشتراط الخيار في الصلاة؟
يفسخ
يعني الخيار. يفسخ شنو؟ لا، في الصلاة مو في العقد. بعدين بيجي ولا يجوز في العقد. قال يصح اشتراط الخيار في الصلاة بأن يشترط الزوج مثلا أن لا يدفع مهر أو يدفع، لي أن أدفع لي أن لا أدفع، لأن ذكره يعني الصلاة في العقد غير شرط في صحته. هل يشترط في صحة النكاح الدائم؟ طبعا كلامنا النكاح الدائم، وإلى النكاح المنقطع يعتبر فيه ماذا؟ ذكر الصلاة. النكاح الدائم لا يعتبر فيه ذكر المهر، فلو أنه عقدها من دون ذكر مهر صح، لكن على تقدير أن يدخل بها يثبت لها ماذا؟ مهر المثل. واضح هذا الكلام؟ زين، لأن ذكره في العقد غير شرط في صحته فيجوز إخلاؤه عنه. يعني شنو؟ قال واشتراط عدمه، يشترط ماذا؟ أن لا يدفع مهر. قال فاشتراط الخيار فيه يعني في العقد، في عفوا اشتراط الخيار فيه يعني في الصلاة غير مناف لمقتضى عقد النكاح الدائم، فيندرج في عموم المؤمنون عند شروطهم. اشترط أن لا يدفع مهر، وبالتالي يخلى هذا العقد من ذكر المهر. فإن فسخه، هذا الشرط فسخ والعقد فسخ، فإن فسخه فسخ الشرط. من الذي يفسخه؟ يفسخه ذو الخيار الذي له الخيار. فإن فسخه ذو الخيار ثبت مهر المثل لكن مع الدخول، ثبت مهر المثل مع الدخول. ولو اتفق على غيره، الآن فسخ ولم يدخل حتى يثبت عليه مهر المثل، ولكن قبل الدخول اتفق على مهر لكنه فسخ ابتداء، فسخ الشرط فيكون عليه مهر المثل على تقدير الدخول، إلا أنه قبل الدخول قال سأعطيك هذا المقدار، أما بقدر مهر أو يزيد عليه أو ينقص عليه. ففي هذه الحالة لو دخل بعد ذلك لا يثبت عليه مهر المثل على تقدير النقصان أو الزيادة، على تقدير النقصان أو الزيادة لا يكون عليه مهر المثل. فلو أنه اتفق معها بعد أن فسخ خيار شرط الصدى، اتفق معها على أن يكون المهر 500 ومهر المثل 1000 دينار، ففي هذه الحالة لو دخل بها لا يثبت لها مهر المثل. ولو أنه اتفق معها على أن يكون المهر 1500، متى؟ بعد أن فسخ وقبل أن يدخل، فحين دخل لا يثبت لها، لا يقول ليس لك إلا مهر المثل، بل يعطيها ماذا؟ 1500. قال ولا يجوز اشتراطه في العقد. هل يجوز اشتراط الخيار في العقد؟ يعني مثل ما هو فيما في البيع، أشتري هذه الشاة على أن يكون لي الخيار لمدة شهر، إن شئت رددتها، رددت الشاة وأخذت الثمن، وإن شئت ماذا أمضي، المهم لي الخيار فيما بين وقت البيع إلى ماذا؟ إلى شهر.
واضح. هل هذا يجري في النكاح بحيث يقول الزوج مثلا أو الزوجة، الزوجة تقول زوجتك نفسي بمهر قدره كذا على أن يكون لي الخيار فيما بين هذا الوقت إلى شهرين، أشوف أخلاقك، أشوف كل شيء، أتعرف عليك من قبل، لنسمعه دائما صح، واضح كلام المعصوم ساعات لا واضح، خلنا نشوف إلى شهر واحد.
الزوجة منقطعة،
هذه جيدة، قد فعلناه بالنسبة لي هو أحسن شهر. بدي مسألتها رأيتها لم أرها وشوي، واضح هذا. ولجي تعال الفقهاء بعضهم يختلف، لها أن تظهر المحاسن، قال بعضهم بس الوجه والكفين، لا وأن يراها بثياب ماذا رقيقة، مو رقيقة بحيث تشوف يعني مو تربس لها برنص وجد لها، ما تميز نحافتها لأن نحافتها ماذا هاي ما بس تلبس الثياب بحيث ماذا يظهر القالب واضح تماما. هذه من اشتباهات النظام، شاف أن لا تلبس، أن تلبس يا رقيقة، قال رقيقة بحيث تبان هذا أصلا عورة. فعموما فبدل هذه الإشكالات كلها زوجتك نساء بدينار، إذا في مسألة مشكوك فيها وهي هل لها أن تنظر كما له أن ينظر، وهي زوجة لها أن تنظر إلى زوجها، كل الإشكالات تنحل. ونساء رآها، اقتنع بما رأى، اقتنعت بما رأت، تزوجها. عموما فهنا هل يجوز اشتراط الخيار في العقد أو لا يجوز؟ قال لا يجوز اشتراط الخيار في العقد. لماذا؟ قال لأنه العقد، عقد النكاح ملحق بضروب العبادات لا المعاوضات، هذا مو مثل البيع، هذا وإن كان عقدا إلا أنه ماذا ليس طبيعته كالطبيعة سائر المعاوضات، بل فيه شائبة عبادة. شائبة عبادة يعني شنو؟ لا تفسد، أبقه على ما هو عليه. واضح هذا الكلام؟ طبعا هذا التعليم كافي في المختار، يقولون لا، الدليل على ذلك الإجماع، قام الإجماع، فلذلك لم يفت أحد بجواز ماذا شرط الخيار في العقد أبدا. اللهم يقول السيد الخوي عليه الرحمة في التنقيح، يقول إلا السيد صاحب العروة عليه الرحمة قال لولا الإجماع، لا أمكن القول بماذا لولا الإجماع، فكأن الدليل الأول والآخر هو الإجماع، لولا الإجماع لقلنا بإمكان صحة اشتراء الخيار في عقد. يقول السيد الخوي عليه السلام ولا يجوز حتى لو لم يكن الإجماع. ليش؟ يقول لأنه عندما نشترط الخيار، المرأة مثلا تقول زوجتك نفسي بمهر قدره كذا على أن يكون لي الخيار في أن أفسخ العقد لمدة شهر، هذا في قوة أي شيء؟ هذا توقيت ولا؟ والزواج الدائم من طبعا أن لا توقيت فيه، فيعود كماذا؟ كالزواج المنقطع. والزواج المنقطع لا يصح إلا على تقدير ماذا؟ أن يضرب أجل محدد تماما، بينما هذه المرأة لها في أثناء الشهر أن ماذا؟ أن تفسخ في أي آن من الآنات، 3 أيام تقول فسخت، 4 أيام تقول فسخت، واضح هذا؟ فهو لا يتسق مع الزواج الدائم، لأن الزواج الدائم من طبعه أن يهمل فيه ذكر الأجل، ما يذكر فيه الأجل، حتى 50 سنة ما يصح، حتى 70 سنة ما يصح، تهمل ذكر الأجل. ومن طبع الزواج المنقطع أن يذكر فيه الأجل المحدد تماما، واضح هذا الكلام؟ وفي هذا العقد الذي اشترط فيه الخيار لا هو عقد دائم لأنه مذكور فيه الأجل، ولا هو عقد منقطع لأنه لم يحدد بالضبط، مو له لها الخيار إلى شهر فماذا فتختار عند نهاية الشهر، لها بماذا في طول هذا الشهر أن تختار وأن تفسخ. فهذا التوقيت يمنع من صحة عقد النكاح. يمكنكم أن تراجعوا المطلب في مجلدات الموسوعة، مجلد 38 صفحة 260، الفقرة الثالثة أو الفقرة الثانية والثالثة.
راجعوا
38
صفحة 260 واضح يا إخوان. قال فيبطل العقد باشتراط الخيار فيه. لماذا؟ لأن التراضي هناك كلام بأنه إذا اشترط شرط في ضمن العقد أي عقد من العقود ولو عقود ماذا؟ المؤسسة المعاوضات المهم عقود لازمة اشترط شرط وكان هذا الشرط فاسدا بعد فاسد ليش؟ إما لأنه مخالف للكتاب مثلا واضح هذا للكتاب والسنة أو أنه يحل حلالا عفوا يحرم حلالا أو يحرم أما يحرم حلالا أو يحل حراما أي دائما. فعموما ففي هذه الحالة فساد الشرط هل يؤذن بفساد المشروط؟ رأي المشهور ذلك أنه إذا فسد الشرط يفسد المشروط. رأي المتأخرين لا، يفسد الشرط والمشروط يبقى صحيحا. واضح هذا الكلام. فهنا لو أخذت المرأة في ضمن عقد النكاح أخذت لنفسها ماذا؟ شرط الخيار. هذا الشرط فاسد والعقد صحيح. واضح. أو أخذت في ضمن عقد النكاح ماذا؟ على الزوج ألا يطلقها، وقلنا بأن هذا الشرط مثلا فاسد، العقد صحيح والشرط فاسد. أو أن ماذا؟ ألا يتزوج عليها. كلام موجود في هذه الأفراد. أو أخذت على 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 الزوج في ضمن عقد النكاح أن يكون بيدها أمر القيمومة مثل ما للزوج، بس هي تكون بدلة. قومي للفراش، هي تقول قوم للفراش. كل شيء. لا ما يصير فعلا. واضح هذا الكلام. أو أن يكون بيدها الطلاق. مو أن تكون وكيلة، لا، اشترطت لنفسها أن تكون ماذا؟ أن تكون هي التي تطلق. فمتى مزاجها؟ عموما هذا الشرط فاسد، أو إذا قلنا بفساد بعضها. المهم على تقدير فساد الشرط هل يفسد العقد أو لا يفسد؟ رأيي المشهور أنه يفسد، متأخر على أنه لا يفسد الشرط دون العقد. وهذا مو فقط في عقد النكاح، حتى في عقد البيع لو شرط شرطا اللي هو عبارة عن زيادة ربوية، قرض ربوي أو بيع ربوي. البيع الربوي مو متصور لأنه ماذا؟ مو عوض وعوض أو عوض ومعوض وزيادة، لكن في ماذا؟ في القرض واضح. أقرضتك 100 دينار على أن ترجعها ماذا؟ 120. هذا الشرط، هذا الشرط فاسد، هل يفسد العقد؟ لا يكون.
حتى لو قبل يعني شيخ.
حتى لو كنا عالمين يفسد الشرط وماذا ويصح العقد. الكلام هو الكلام في عقد النكاح. طبعا هناك كلام إن شاء الله غدا نتمنى بس أخذ هذه العبارة قبل ما فيبطل العقد باشتراط الخيار فيه لأن التراضي ماذا؟ فيبطل العقد. ها ليه كلام المصنف أنه يبطل العقد مو فقط يبطل الشرط، يبطل العقد والشرط. فيبطل العقد باشتراط الخيار فيه ليش؟ لأن التراضي إنما وقع بالشرط الفاسد ولم يحصل. هذا إن شاء الله غدا نحاول